بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب الخمس. طبعا بالنسبة إلى الخمس هو ثابت في الشرع بإجماع المسلمين، ونصت على ذلك الآية، آية الخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه آية الخمس أثبتت الخمس، فهو ثابت بإجماع المسلمين، ومن أنكر الخمس فهو كافر، لأنه أنكر ضرورة من ضروريات الدين. غاية الأمر، هناك نزاع في أن المراد بالخمس ما هو، في أي شيء، هل هو في غنائم الحرب كما يذهب إليه أهل السنة، أو أنه لا، يشمل أمور أخرى من ضمنها أرباح المكاسب كما عليه الشيعة. فيقول أنه طبعا بالنسبة إلى الخمس كما قلنا هو ثابت، والإنكار التفاصيل ليست تفاصيله هي ضرورية من ضروريات الدين، فلذلك من أنكر بعض التفاصيل التي لم يثبت يعني صدورها من النبي صلى الله عليه وآله ثبوتا متواترا فهذا لا يكون كافرا. على كل حال هي ثابتة، والله سبحانه وتعالى إنما فرض الخمس لبني هاشم تكريمة لهم عن أن يتناول فقيرهم الزكاة، يعني جعل الخمس عوضا عن الزكاة. فكما أن الفقراء من غير بني هاشم يتناولون الزكاة، والزكاة أوساخ المال، فالله سبحانه وتعالى نزه بني هاشم وكرمهم من أجل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ففرض لهم الخمس. طبعا هناك روايات كثيرة في هذه المسألة فيما يتعلق بالخمس، وهناك أيضا تشديد في مسألة دفع الخمس. ومثلا من ضمن الروايات رواية عن الصادق عليه السلام أنه قال في قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال الإمام عليه السلام: من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر، إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام عليه السلام. الإمام هم الذي، لأن الإنسان يدفع الخمس لماذا؟ لمصلحته هو، فهم محتاجين إلى ذلك. قال الله عز اسمه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالغاية من أخذ الأموال هي لتطهرهم ولتزكيهم. وأيضا في خبر آخر، هو خبر ابن بكير، قال الإمام عليه السلام: إني لآخذ من أحدكم الدرهم، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا. فعلى كل حال بالنسبة إلى الخمس كما قلنا هو ثابت. وورد في بعض الروايات، يعني في رواية لطيفة تتعلق بالزكاة وبالخمس، أنه جاء رجل ليس من الشيعة، من الخوارج، ودخل على الإمام الصادق عليه السلام، فقال له، قال للإمام عليه السلام، قال: لقد زعم محمد بن مسلم أنك تقول أن متعة النساء تحل، أفحق ما يقول؟ فقال له الإمام: نعم، قال إذن فزوجني ابنتك. طبعا هو يريد مثل ما احنا نعبر يعني يريد أنه يفحم الإمام. فالإمام عليه السلام قال له أنت كفء كريم، ولكن الله سبحانه وتعالى نزه بني هاشم عن قبول الزكاة وفرض لهم الخمس، فأخشى أن تصيبك حاجة فتأخذ من الزكاة بصفتك طبعا فقير، تكون مورد من موارد الزكاة، فتطعم ابنتي منها والله قد كرمنا عنها ونزهنا عنها. فخرج من عند الإمام فقال والله ما رأيت رجلا انتصر لصاحبه ورد برد حسن كجعفر بن محمد. يعني ما قال أن محمد بن مسلم يكذب وما ردني برد مو حسن، رد لطيف يعني رد علمي. قال وفيه فصلان، الفصل الأول فيما يجب فيه، ما هو الذي يجب فيه الخمس، والوجه الفصل الثاني في قسمته كيف يقسم الخمس. أما بالنسبة إلى الفصل الأول قال فيما يجب فيه وهو سبعة. الأول غنائم دار الحرب، طبعا المراد بدار الحرب يعني هي الدار التي يكون فيها الكافرين كفار. طبعا الكفار محاربتهم إما أن تكون بإذن الإمام عليه السلام أو تكون بدون إذنه. طبعا غير الكفار، طبعا الكفار ينقسمون إلى قسمين كما تعلمون، كافر حربي وكافر ذمي. الكافر الذمي سيأتي في باب الجهاد شرائط الذمة ومن هم الكفار الذين نعقد بينهم وبيننا عقد الذمة، وهؤلاء طبعا يكونون في بلاد المسلمين ويعيشون بين المسلمين، وإذا التزموا بشرائط الذمة يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ومن عداهم يسمى كافر حربي. الكافر الحربي محاربته في بلاده لتوسيع رقعة البلاد الإسلامية لابد أن يكون بإذن الإمام. فهنا إذا غنمنا منهم الغنائم لأنه أذن لنا الإمام أو نائبه الخاص فحاربنا هؤلاء في دار الحرب، ذهبنا إلى دار الحرب وفتحنا بلادهم وكسبنا منهم غنائم، ففي هذه الحالة يكون في هذه الغنائم الخمس. وسيأتي التفصيل أنه الأول الإمام يأخذ صفو المال وكذا، في أمور تخرج وبعد ذلك طبعا منظم الأشياء، بعد ذلك يخمس ثم يوزع الباقي على المجاهدين. أما إذا كان لا مو بإذن الإمام وإنما المسلمين هم ابتداء منهم حاربوا الكافرين، فجميع ما يغنمونه يكون للإمام عليه السلام، ومن بعد ما يكون فيه خمس كله للإمام. قال الأول غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه، وما لم يحوه العسكر أيضا جميع الغنائم هذه يكون فيها الخمس. من أرض وغيرها، هذه طبعا التي يعبر عنها الأرض المفتوحة عنوة، فيقول ما لم يكن غصبا إلا إذا كان هناك في هذه بلاد الحرب فيها مسلم فيغصب من مسلم فهذا طبعا يرجع إلى المسلم، أو معاهد بينه وبين المسلمين عهد فأيضا هذا يكون ماله محترم فلا يجوز سلب ماله فلا بد من إرجاعه إليه. هذا الذي حواه العسكر قليلا كان أو كثيرا، حتى لو شيء يصير يخمس. الثاني مما يجب فيه الخمس المعادن طبعا وهي معلومة. يقول هذه يجب فيها الخمس سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص. طبعا منطبعة يعني يمكن أن تسك، يعني بمعنى آخر ممكن صبها وطبع أشياء فيها بنحو الصب، أو غير منطبعة يعني لا يمكن أنه نصبها ومثلا بحيث تماع وتشكل في الأشكال التي نريدها كالياقوت والزبرجد والكحل. هذا بالنسبة إلى المنطبع وغير المنطبع في المعادن الصلبة أو مائعة، كانت مائعة كالقير والنفط والكبريت، فهذه أيضا من المعادن إذا أخرج منها شيء من الأرض. طبعا سيأتي أنه بعد إخراج المؤونة، مؤونة الإخراج، بعد ذلك ننظر هذا المقدار الباقي الصافي صافي الربح كما يقولون ونخرج خمسه. قال ويجب فيه الخمس بعد المؤونة. كم صرفنا على إخراج هذا الذهب مثلا أو هذه الفضة؟ نلاحظ أننا مثلا صرفنا 10,000، هي الآن كم قيمتها؟ قيمتها مثلا 110,000، فصار عندنا 100,000، هذه نخمسها. وقيل هذا القول للشيخ وابن حمزة لا يجب حتى يبلغ 20 دينارا، يعني لا يجب الخمس حتى يكون نصاب زكوي مثل نصاب الذهب، فإذا بلغ ذلك فيجب فيه الخمس وإلا فلا. قال وهو المروي، طبعا روي في الجواهر في المجلد 16 في صفحة 18، طبعا برواية صحيحة، صحيحة البيزنطي عن ابن أبي نصر البيزنطي عن أبي الحسن وهو الكاظم عليه السلام أنه سأله عما أخرج من المعدن قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ فقال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. طبعا بالنسبة إلى بعض العلماء مثل أبو الصلاح الحلبي ذهب إلى أنه إذا بلغ دينار واحد، إذا بلغ المعدن قيمته دينار يجب فيه الخمس وإلا فلا. وهناك رواية مرسلة أيضا عن البيزنطي مروية عن الكاظم عليه السلام أيضا أنه قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. طبعا لكن هذه رواية مرسلة، وقال والأول أكثر، يعني مع أن الرواية التي استند إليها الشيخ وابن حمزة رواية صحيحة وهي صحيحة البيزنطي إلا أنه أعرض عنها الأصحاب ولم يعملوا بها. فهنا كل ما بلغ سواء كان دينار أقل من دينار، المهم أنه أي مقدار يخرج منه الخمس. الثالث الكنوز، ما هو الكنز؟ قال وهو كل مال مذخور تحت الأرض. مذخور يعني قد وضع بقصد، ولذلك بعض العلماء أضاف كل مال مذخور تحت الأرض قصدا. أما لو أنه مال قد ضاع يعني صار تحت الأرض لكن لأنه فقد من مالكه فهذا لا يلحق بالكنز، وإنما يكون حكمه حكم اللقطة. لقطة هذه لأنها شيء قد فقده صاحبه. يقول هذا الكنز فإن بلغ 20 دينارا، أولا طبعا يختلف عن المعدن، المعدن قليل وكثير كما هو الرأي المشهور فيه خمس، هذا الكنز لابد أن يكون 20 دينارا فصاعدا، وكان في أرض دار الحرب. يعني لو أن إنسان عثر على هذا في بلاد الكافرين على هذا الكنز أو دار الإسلام، لكن دار الإسلام يحتمل أن يكون لمسلم، فإذا كان لمسلم عليه أثر المسلمين إذن هذا في الواقع لقطة، فلا بد من تعريفه وإجراء حكم اللقطة عليه. لذلك يقول أو في دار الإسلام وليس عليه أثر، ليس فيه عليه أثر الإسلام، مثل الآن مثلا يجد عملة مثلا من ذهب أو فضة من مثلا الزمان في زمان الجاهلية، أو عملة لا يجد عليها أنها من السكك مسكوكة من قبل المسلمين، ففي هذه الحالة لا يعلم بأنه لمسلم، فهذا الذي يكون كنز. قال وجب الخمس إذا كان بهذه الشرائط. طبعا قوله وهو كل مال مذخور تحت الأرض يخرج منه المعادن، لأن إذا كان معادن هذا ملحق بالقسم الثاني، فيكون المال يعني المسكوك مثلا الذي هو عملة يتعامل بها، أو أي مال نعلم أنه ليس حكمه حكم المعدن، مثل الآن سبائك ذهب يعني جرت عليها أيدي الناس واستعملها الناس. طبعا قوله مذخور تحت الأرض، بعض العلماء يقول فلو كان مذخور مثلا في حائط، أو مذخور في مثلا في أي مكان آخر غير الأرض، في حائط مثلا، في متاع، في خشب، في تابوت، في أي شيء، المهم لا في شجرة مثلا، فهذا لا يكون حكمه حكم الكنز. وبعض العلماء يقول لا، إنما هذا من جهة التمثيل، يعني كل مال مذخور يعني ما في خصوصية للأرض، فلو كان مذخور في حائط، في شجرة، في خشبة مثلا، في صخرة، فهذا يكون كنز، كما يقولون لتنقيح المناط، لأن ما في ميزة للمذخور في الأرض على المذخور في الشجرة مثلا أو في الحائط، ما في ميزة، فلذلك يكون حكمها واحد. يقول ولو وجده في ملك مبتاع، مبتاع يعني مشترى، فلو كان أنا اشتريت من عند إنسان ملك مثلا بيت أو بستان مثلا أو أرض خالية وحفرت فيها لحراثة أو كذلك أو شيء من هذا القبيل فوجدت كنزا، قال عرفه البائع، أقول للبائع أنت ما عندك شيء مثلا قد مثلا مدفون، عرفه يعني أبين أنني وجدت شيئا، فإذا عرفه يعني قال إيه أنا في أشياء عندي فاقدها، طبعا يطلب منه تعريف ما هي هذا الشيء، يعني صفه بالصفات التي تميزه عن غيره، يعني يقول هذا موضوع في صندوق هيئته كذا، المال كذا، وإلا يقول له أنا عندي مال، مال وضعته لما قال له في عند أنا شفت شيء موضوع في التراب، قال لي في أنا شيء فاقده، ما هو؟ قال مال أو شيء، هذا طبعا ليس كافي، فإذا عرفه وميزه بالصفات التي تبين أنه له فهو أحق به. البائع أحق به لأنه صاحب الأرض الأصلي وإن جهل. قال لا أعلم به وليس لدي شيء، فهو للمشتري وعليه الخمس. يكون للمشتري، طبعا هذا يكون كنز، فيخمسه ويأخذ الباقي له. وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته، يعني وجد اشترى دابة وجد في جوفها لؤلؤة، جوهرة مثلا، ذهبا، قطعة من الذهب، قطعة من الفضة، خاتم مثلا له قيمته، أيضا يقول للبائع ترى أنا هذا وجدت في جوفي هذه الدابة، طبعا وجد في جوفها، إما ذبحها فوجد في داخلها، أو لا لما مثلا أخرجت فضلاتها وجد في هذه الفضلات، حكمها أيضا إذا عرفها كانت له، وإلا فهي للمشتري. ولو ابتاع سمك، اشترى من عند شخص سمكة فوجد في جوفها شيئا، هل يعرفها إلى صاحب البائع؟ يقول لا، أخرج خمسه، هي له، لأن هذا السمك يختلف عن الأرض. الأرض أنا لعله سقط مني شيء في هذه الأرض، أو دفنت في الأرض شيء. الدابة كذلك، لعل هذا أنا وضعت شيء جاءت الدابة وابتلعته، فاحتمال كونه من عندي احتمال وارد وقوي، بخلاف السمكة. فطبعا السمكة هي في البحر، فما يعني إذا ابتلعت شيء من البحر ليس من عندي. نعم إذا كان مثل ما الآن يصنع، يعني هناك أحواض لتربية الأسماك وعلم أن هذا السمك من هذه الأحواض، حكمه حكم الدابة نفس الشيء. قال ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، كان للمشتري أربعة أخماس، ولا يعرف في مسألة السمكة. وكل مورد، طبعا هذا إنما هي أمثلة، كل مورد نحن نحتمل أنه يكون للبائع نعرف، إذا كان ليس هناك احتمال فلا نعرف هذا الشيء للبائع. تفريع، إذا وجد كنزا في أرض موات، أرض موات يعني ليست عليها أثر العمران، لا بناء لا زرع لا مثلا حظيرة، أي أصلا يعني أرض خالية من دار الإسلام، طبعا من أحيا أرضا ميتة فهي له، جئت إلى أرض بر موات فأحييتها فوجدت فيها كنزا، فإن لم يكن عليه سكة، إذا كان هذا الكنز لاحظ قطعة ذهبية ليست عليها سكة، أو كان عليه سكة عادية كما تلاحظون في حاشية المسالك، يقول هنا عادية يعني ليست سكة الإسلام، وكأنها مراد منها يعني سكة قديمة، وإنما سميت السكة القديمة عادية لأنه كأنه منسوب إلى قبيلة عاد التي هي قبل الإسلام. فهنا بالنسبة إلى السكة العادية يعني السكة قبل الإسلام، أخرج خمسه لأنه ما في أثر أن هذا لمسلم، وكان الباقي له وهو الأربعة أخماس، وإن كان عليه سكة الإسلام، إذا كان عليه سكة الإسلام مضروب في البلاد الإسلامية أو يتعامل به المسلمون، قيل يعرف كاللقطة، يعني لا يكون حكمه حكم الخمس، لأن هذا لعله لمسلم، بل هو الظاهر أنه لمسلم فنعرفه، فإن وجدنا صاحبه وإلا نرتب عليه حكم يعني اللقطة من التصدق أو الاستملاك مع الضمان أو غير ذلك. وقيل يملكه الواجد، وإن كان عليه آثار الإسلام وعليه الخمس، والأول أشبه وهو أنه يكون حكمه حكم اللقطة. هذين القولين لم أجد من هو قائلهما. الرابع مما يجب فيه الخمس من الأقسام السبعة كل ما يخرج من البحر بالغوص، كل ما يخرج من البحر بالغوص. طبعا هناك أشياء نغوص بالماء في الماء وننتزعها، هذا الذي هو يرد فيه الكلام. وهناك أشياء تطفو، هناك أشياء تطفو على الماء فنأخذها، أو تأتي إلى الشاطئ فنأخذها. طبعا هذه لا يجري عليها هذا الحكم لأنه أخذت لكن ليس بالغوص. وهناك أشياء أخذت لكن لم يحصل غوص، ولكن أخذت من داخل البحر. مثلا إذا كان شخص صنع له آلة، هذه الآلة يأخذ منها، يلتقط منها مثلا المحار أو غير ذلك، اللؤلؤ أو غير ذلك من الأشياء الثمينة بدون غوص. طبعا بعض العلماء قال لا، هذا أخذ من البحر لكن مو بالغوص، ولا بد أن يكون بغوص. قال كالجواهر والدرر، لكن هذا بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا. إذا كان دينار فصاعد في خمس، وإلا فلا. ولو أخذ منه شيء من غير غوص، طبعا من غير غوص، بأن أخذ من يعني كان طافي على سطح الماء فأخذ، أو أنه لا بآلة أخرج لكن ما حصل غوص، لم يجب الخمس فيه. وهذه يعني من الأمور التي هي أيضا يعني نستفيد منها أنه القياس في الشريعة ليس صحيحا. وإلا لو كان نحن نريد أن نفكر بعقولنا لعله نجد أنه بالعكس، إذا كان بدون غوص يكون في خمس لأن ما حصل مؤنة، فلو أخذ منه هذا بدون مؤنة فهو أولى بأن يؤخذ منه الخمس. أما إذا بدون مؤنة بدون غوص لا خمس فيه، وإذا كان بغوص وبتعب وبمشقة يكون فيه خمس. يعني كأنما الإنسان يتصور أنه بالعكس المفروض، ولكن لا نعلم بعلل الأحكام التي الله سبحانه وتعالى جعلها. لعله السبب لا، لأنه يمكن أنه الذي يخرج بدون غوص قليل نادر جدا، بخلاف الذي يخرج بغوص فإنه كثير، فرتب الحكم على الكثير حتى يكون له فائدة، لأن هذا هو محل الابتلاء في أغلب الأحوال. قال تفريع العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار. إذا كان أخرجنا بالغوص حصل غوص إذن، فهذا طبعا يجب أن يكون دينار. وإن جني من وجه الماء ما حصل غوص، هل لا خمس فيه؟ في خمس، لكن لا من جهة كونه غوصا، لكن من جهة كونه معدن. وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن. إيش الفرق؟ قلنا أن المعادن يعني تخمس سواء كانت أقل من دينار أو أكثر من دينار، فلو أنه جناها من الفوق وكانت أكثر أقل من دينار فهنا يكون فيها خمس من جهة كونها معدن، توجهين؟ أما إذا كان من الداخل غاص لها وأخذها، فهنا إذا كان بلغت دينار ففيها خمس وإلا فلا. طبعا بالنسبة إلى العنبر ما هو؟ طبعا هو نوع من الطيب، لكن ما هي حقيقته؟ هذه وقع الخلاف في العنبر ما هي حقيقة العنبر. وصاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 16 صفحة 45 جمع الأقوال، قال والعنبر معروف هو نوع من الطيب، لكن عن القاموس المحيط أنه روث دابة بحرية، روث دابة طبعا هو من البحر يؤخذ، أو بعضهم يقول لا ليس روث، نبع عين فيه، عين في البحر تخرج، يعني مثل بئر، بئر من النفط، بئر من العنبر. وعن المبسوط والاقتصاد، الاقتصاد للشيخ الطوسي رحمه الله فيما يتعلق بالاعتقاد، إنه نبات في البحر، نبت مو لا حيوان ولا نبات. وفي السرائر لابن إدريس عن كتاب الحيوان للجاحظ إنه يقذفه البحر إلى جزيرة، لكن ما بين أنه هذا من أين يكون من البحر، فلا يأكل منه شيء من نبات من حيوانات البحر إلا مات، ولا ينقره طير بمنقاره إلا نصل فيه منقاره، يعني كأنما يعني ها يمسك فيه، وإذا وضع رجليه نصلت أظفاره، يعني كأنما شيء لزج يمسك فيه الظفر والمنقار. وفيها أيضا في السرائر عن منهاج البيان لابن جزلة المتطيب، إنه من عين في البحر، نبع يعني. وفي البيان للشهيد الأول قال أهل الطب هو جماجم تخرج من عين في البحر، جماجم قطع يعني، أكبرها وزنه 1000 مثقال. وفي الحدائق عن كتاب مجمع البحرين عن كتاب حياة الحيوان، العنبر المسموم قبل أن يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه لدسومته، يعني بعض دواب البحر تأكل هذا العنبر فيقذفه رجيعا، ثم يخرجه فضلات فيطفو على الماء فيلقيه الريح إلى الساحل. يقول صاحب الجوار والأمر سهل، بما أن العنبر معروف ما هي حقيقته من أين مصدره، المهم هو في البحر، يكون من البحر. طبعا في العصر الحديث يقولون أنه هو يؤخذ من الحوت، نوع من الحيتان يسمى حوت العنبر، وهذا ينتزع منه نفس هذه المادة الطيب. يقول الخامس من ما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤونة السنة، طبعا يفضل له ولعياله من أرباح التجارة، طبعا الإنسان إذا كان تاجر وربح والصناعات والزراعة وكل ما يكتسب طبعا من الهدايا ومن غير ذلك، هذه ومن الميراث الذي لم ما كان يحتسب. أما الميراث المحتسب يعني الميراث المتوقع من أبيه، من أمه، من أخيه، من زوجته، من المرأة، من زوجها، هذا لا خمس فيه، وكذلك المهر بالنسبة إلى المرأة لا خمس فيه. أما الباقي كل ما يكسبه الإنسان طبعا له أن ينفق على نفسه وعلى عياله وعلى ضيفه النفقات الواجبة مثل الحج، والمستحبة مثل الزيارة، والمباحة مثل مثلا اللباس، أنواع اللباس، أنواع الفراش مثلا، بل حتى المكروه مثل الآن يأخذ أمور يقتنيها للزينة وهي مكروه اقتناؤها مثل الأشياء المجسمة من ذوات الأرواح. فهذه كلها إذا كانت بالمقدار المتعارف الذي يليق بشأنه لا خمس فيه، وأما بالنسبة إلى ما عداها ففيه الخمس، وإن صرفها مثل الأمور التي لا تليق بشأنه أو الأمور المحرمة فهذه فيها الخمس. فطبعا هذا كما ذكر صاحب الجواهر هذا من الأمور التي اتفقت عليها الإمامية الفاضل عن مؤونة السنة، هذا من ضروريات مذهب الإمامية، وجرت عليه سيرة الأئمة عليهم السلام والعلماء. طبعا هناك يعني السيرة قطعية، وهذه السيرة القطعية طبعا فعل الإمام لا شك في أنه حجة، وهناك تفاصيل كثيرة في مسألة ما يفضل عن مؤونة السنة موجودة في الرسائل العملية. هنا طبعا المحقق يعني اختصره في هذا الاختصار الشديد جدا. قال: السادس مما يجب فيه الخمس ما اشترى الذمي من أرض مسلم. إذا ذمي اشترى أرضا من مسلم فيجب على الذمي أن يخمس هذه الأرض، يعني الحاكم الشرعي يأخذ من الذمي خمس الأرض. ولعله والله العالم يعني الحكمة في ذلك أنه هذا طبعا كونه ذمي وليس من المسلمين وهو ساكن في بلاد المسلمين حتى يصعب على أهل الذمة تملك الأراضي إذا أخذ عليهم الخمس. وطبعا هذا قال إذا اشترى الذمي، فلو كان مسلم اشترى من مسلم لا خمس فيها، طبعا إذا كان استعملها في مؤونة سنة لا خمس فيها. إذا كان ذمي اشترى من ذمي لا خمس فيها. قال إذا اشترى من مسلم، وأيضا قوله أرض يشمل الأرض الخالية والبستان، لأن البستان أرض مزروعة، والبيت لأن البيت أرض مبنية. قال إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس، سواء كانت هذه الأرض مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، لأن إذا كان أرض يعني المسلمين فتحوا بلاد عنوة بإذن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص فهذه يجوز بيعها ويجوز شراؤها ويجوز تملكها، فإذا تملكها الشخص يتملكها وممكن يبيع هذه الأرض فيكون هذه فيها خمس، أو ليس فيه إذا كان أرض ليس فيها خمس كالأرض التي أسلم عليها أهلها. الأرض التي أسلم عليها أهلها يعني التي ما فتحت عنوة فهذه تكون للمسلمين كافة، ولا يجوز هنا تملك هذه الأرض. غاية الأمر أنه إذا أسلم كل إنسان يملك أرض فهي له، فلو باعها وهو مسلم على ذمي فيجب عليه التخميس. وسيأتي التفصيل في مسألة الأرض المفتوحة عنوة، هذه سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. السابع ما اختلط بالحرام، المال المختلط بالحرام يجب تخميسه. طبعا هذا بقيود: أولا إذا كان أنا لا أعلم مقدار الحرام، لا أعلم مقدار الحرام ولا أعلم من هو صاحبه، يعني الآن مثل إنسان عند أموال حلال وحرام، مثلا الحرام من أين جاء؟ لأنه يبيع محلل ومحرم، عنده دكان بقالة مثلا يبيع محلل ومحرم ففيه مكاسب محرمة، أو يعمل عملا محرما ويأخذ عليه أجر، مثل حلاق يحلق اللحية مثلا لناس يجون ليحلق اللحية ويأخذ أجر على حلق اللحية، وهذا الشخص إذا كان يعرف صاحب هذا المال لابد من إرجاعه إليه. إذا كان لا يعرفه فإن كان يعرف المال المحرم كم، يعرف أنه عنده 20,000 ريال والمال المحرم 10,000، يجب عليه أن يخرج هذه 10,000 صدقة عن صاحبها إذا كان لا يعرف صاحبها. طبعا أقل من النص، أقل من الخمس، أكثر على حسب ما يعلم. أما إذا كان لا يعلم بمقدار الحرام ولا يعلم بصاحب المال، طبعا إذا كان لا يعلم بمقدار المال ويعلم الصاحب، يقول له تعال أنت لك، أنا لا أعلم، لك خمس أموالي، لك عشر، لك نصف، لا أعلم، هنا يتصالح معه، يقول أنا أعطيك مثلا ربع، موافق؟ لا تقول موافق، على نحو المصالح، ربع، ثلث، على حسب الاتفاق. أما إذا كان لا يعرف صاحبه ولا يعرف كم المقدار، فهذا هو الفرض الذي يكون فيه الخمس، يخرج الخمس. قال الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز، لا يعرف كما ذكر في الحاشية المستحق ولا يعرف قدر المال الحرام، وجب فيه الخمس، فإذا أخرج الخمس خلص له الباقي ويكون محللا. فروع: الأول، الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا، حتى لو كان الذي وجده عبد لأنه يرجع إلى مولاه فيكون فيه خمس، صغيرا أو كبيرا، يعني بالغ أو غير بالغ، يجب إخراج هذا المقدار. وكذا المعادن والغوص، المعادن والغوص أيضا يجب تخميسها حتى لو كان الواجد صغير، غاية الأمر أنه إذا كان صغير يجب على الولي أن يخرج هذا المقدار من أموال الصغير، يعني المال يكون للصغير لكن الواجب الإخراج على الولي، لأن الصبي غير مكلف وغير موجه له خطاب. الفرع الثاني: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس، يعني الآن كل ما يجب فيه الخمس ما يعتبر الحول، يعني الآن مثلا ما أخرجه من البحر بمجرد يخرجه فورا يجب إخراج خمسه، إذا اختلط المال بالحرام يجب إخراج خمسه، مثلا المعادن أخرجها غنائم دار الحرب وهكذا، إلا مؤونة السنة أرباح المكاسب لا، ولكن يؤخر أو يؤخر ما يجب في أرباح التجارات، أرباح التجارات بمجرد الآن حصل الربح ممكن أخرج الخمس، لكن قلنا في أرباح التجارات إنما أخرج الخمس في المال الفاضل عن مؤونة السنة. الآن أنا لو كان عندي تجارة وربحت مثلا، الآن ربحت 1,000 ريال، هذا 1,000 ريال لا يجب فيها الخمس إلا بعد استثناء المؤونة، فأنا المؤونة لا أعلم كم ستكون، لأن هناك مؤونة عادية، يعني الآن مثلا أنا أعلم أنني أصرف في الشهر مثلا 2,000 ريال، فمؤونتي في الشهر 2,000 ريال، فمؤونة السنة أعلم كم، مثلا 24,000، فلو أنني اكتسبت 30,000، فهل يجب علي من 24 إلى 30 6,000، هل يجب علي إخراج الخمس فورا؟ يقول لا، ممكن أؤخر حتى حلول الحول، حتى يحول الحول ممكن تأخير ذلك احتياطا للمكتسب، أنا المكتسب احتياطا لي، لعله تحصل لي مصارف غير متوقعة، مثل مجيء ضيف، مثل حصول مثلا افترض مرض، أو واحد يتزوج زوجة مثلا أخرى، أو يحصل له مولود يحتاج إلى عقيقة، إلى ختان مثلا، وهكذا، يعني مصارف غير متوقعة، فاحتياطا له، لأن هذه مستثنات أيضا، فلعل هذه المصارف غير المتوقعة تأخذ 5,000، فيبقى الفاضل 1,000، فهو الذي يخمس. قال الثالث: إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز. شخص استأجر أرضا من شخص، فوجد المستأجر الكنز فاختلف، فالمالك يقول هذا لي، ونفس المستأجر الذي وجد الكنز يقول لا ليس لك. فإن اختلف في ملكه، يعني اختلف في الملك، المالك صاحب البيت أو الأرض يقول هذا أنا أملكه، المستأجر يقول لا لا تملكه، فالقول قول المؤجر مع يمينه. القول قول المؤجر طبعا لأصالة يده، لأن يده كانت أصلية على المؤجر، يعني المالك، يد المالك على البيت أصلية، وفرعية اليد المستأجرة، اليد المستأجرة هذه فرعية جاءت بعد ذلك لاحقة. طبعا بعض العلماء يقول لا، يقدم قول المستأجر. لماذا؟ لأنه يده فعلية، لفعلية يده، الآن فعلا يده، فصاحب اليد هو الذي يقدم، وهذا الآن صاحب اليد هو المستأجر، الآن هو فعلا يده على الأرض. هذا إذا اختلف في ملكه. وإن اختلف في قدره، يعني المستأجر يقول لا أنا أسلم أنه لك، لكن يعني لما قال له هل أنت ضايع من عندك شيء أو كذا، قال نعم كنز، ما هي صفاته؟ قال صفاته كذا وكذا وكذا وكذا، فوصفه وصفا دقيقا، فعلم المستأجر أن هذا الكنز له، سلمه إياه. ذاك فتح الكنز قال له هذا ناقص، جيب بعد في أشياء ناقصة منه، فاختلف في القدر. يقول فالقول قول المستأجر، القول قول المستأجر. لماذا؟ لأن المؤجر يدعي الزيادة، والمنكر والمستأجر ينكر الزيادة، فالقول قول المنكر مع يمينه، لأن المنكر موافق للأصل، الأصل عدم الزيادة. الفرع الرابع قال الخمس يجب بعد المؤونة. طبعا إذا كان حصلت مؤونة في الكنز، مثلا مصاريف حصلت حتى أخرجنا الكنز، أو الغوص حصلت مصاريف حتى أخرجنا الجواهر والدرر مثلا، فهذا نستثني هذه المؤونة، والباقي نجده كم فنخمسه، فيجب الخمس بعد المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن. ما هي المؤونة؟ قال من حفر وسبك وغيره، يعني ربما الآن شخص لما طلع بعض المعادن مثل عقيق فيروزج، لعله أخرجه قطع كبيرة، هو سبكها جعلها فصوص صغيرة بحيث صار لها قيمة، أما كحصى كبير ما تكون قيمته مهمة كثيرة، فهنا يستثنى هذه المصارف، والباقي يوجد كم قيمته ثم يخرج منه الخمس. الفصل الثاني في قسمته، في قسمة الخمس، قال يقسم الخمس 6 أقسام. طبعا هذا على حسب الآية الكريمة، فأن لله خمسة، هذا لله 1، للرسول 2، لذي القربة 3، لليتامى 4، المساكين 5، ابن السبيل 6. طبعا سهم الله للرسول، وذو القربة المراد من ذو القربة أو من ذي القربة هو الإمام عليه السلام. ففي حال وجود الرسول، طبعا الرسول هو نبي وهو الإمام، الإمام هو الذي له الرئاسة في الأمور الدين، أمور الدين والدنيا. النبي مع وجوده هو الإمام، هو نبي وهو إمام، فيكون له سهم الله وسهم الإمام وسهم الرسول ثلاثة. كم بقي؟ اليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة. فلذلك يقول ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك يقول وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل. أما الثلاثة التي للنبي وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى، طبعا بناء على أن المراد بذي القربى هو الإمام عليه السلام، وهو الإمام عليه السلام ذو القربى طبعا. وفي حال وجود النبي يكون النبي هو الإمام، وبعده للإمام القائم مقامه. يعني بعد النبي يكون سهم ذي القربى للإمام، سهم الرسول وسهم الله للإمام عليه السلام. طبعا بعض العلماء ذهب إلى أن يقسم إلى خمسة أقسام، ويكون سهم الله هذا إنما ذكر على نحو العموم، فأن لله خمسه، يعني الخمس لله. ثم يأتي يفصل ما هي هذه الأقسام. قال للرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل والمساكين، فالباقي خمسة. فالأول هو العام، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى هي خاص يعني من بعد العام. يقول وما كان قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام ينتقل إلى وارثه. طبعا هذا يشير إلى مسألة خلافية، هل أن السهم سهم النبي وسهم الإمام يعني النصف، طبعا يقسم نصفين يعني بالنتيجة ثلاثة وثلاثة يعني نصف ونصف، النصف الذي للإمام عليه السلام أو للنبي صلى الله عليه وآله، لو توفي النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام يكون لمن؟ هل إذا توفي النبي يرجع هذا السهم للإمام؟ يعني ما أخذه ما تملكه النبي واستلمه وقبضه هل يكون للإمام؟ لا، يكون للوارث. طبعا لعموم آيات المواريث الشاملة للنبي صلى الله عليه وآله وغيره. ولذلك الزهراء عليها السلام احتجت في مسألة فدك بآيات المواريث العامة الشاملة للنبي وغيره. فبالنسبة إلى بعض العلماء يقول لا، هذه الأموال للمنصب، يعني هذا المنصب هذا المقام يكون للنبي هذه الأموال، لما يموت النبي من الذي كان في هذا المقام وفي هذا المنصب من بعده؟ الإمام، فتكون له باعتبار أنه كان له هذا المنصب. لكن طبعا الذي هو عليه الإمامية أن يكون هذا ملك، وإن كان بسبب المنصب لكن يكون ملك شخصي خاص يتصرف فيه كيف ما شاء، فلذلك ينتقل إلى الوارث. قال وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، وقيل هذا لم يعرف قائله من الإمامية، وحكي عن الشافعي وأبي حنيفة، بل يقسم خمسة أقسام. هذا كما قلنا للسبب الذي ذكرناه والبيان الذي وضحناه، والأول أشهر. ولذلك بعض العلماء اعترض على قول المحقق والأول أشهر، بل هو المجمع عليه. وطبعا ذاك لأنه منقول عن الشافعي وعن أبي حنيفة. قال ويعتبر في الطوائف الثلاث، يعني الأيتام والمساكين وأبناء السبيل، يعتبر انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، يعني إلى هاشم، من هاشم طبعا ابنه عبد المطلب بالأبوة، يعني إذا كان الشخص ينتسب من جهة الأب إلى عبد المطلب، أما لو كان من الأم يعني أمه علوية فهذا لا ينفع في الخمس، لابد أن يكون من جهة الأب. نعم كما سيأتي. فلو انتسبوا بالأم خاصة، طبعا قوله ولو انتسبوا بالأم خاصة، قوله خاصة يعني فقط، فإذا انتسب بالأم مع الأب من باب أولى، لا فقط بالأم لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر. طبعا على الأظهر خلافا للمرتضى وابن حمزة، فإنهما ذهب إلى أنه المنتسب من الأم كالمنتسب من الأب. طبعا المرتضى احتج باحتجاجات من ضمنها أنه مثلا نفس انتساب العلويين إلى رسول الله من جهة الأم، ولذلك يقال للحسن والحسين أنهما ابناء رسول الله، فلذلك هو لأبناء هاشم، أبناء هاشم يشمل الإناث والذكور. بالإضافة أيضا في آيات النكاح مثلا وحلائل أبنائكم، أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج حليلة يعني زوجة ابنه بعد أن يطلقها أو يموت عنها. طبعا لو أنه كان ابن بنته، ابن البنت لو تزوج امرأة فهذا أيضا لا يجوز نكاحها، لأنه يطلق على ابن البنت أنه ابن. قال ولا يجب استيعاب كل طائفة، يعني الآن أنا مثلا لما كان عندي هذه الأموال الخمس هل لابد أن أعطي يتامى ومساكين وأبناء سبيل؟ لا، استيعاب جميع الطوائف لا، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز. يعني الآن كل الطائفة كل الأيتام أعطيهم ما يمكن، بل هذا متعذر بل محال. أعطي يتيم، أعطي مسكين، أعطي ابن سبيل واحد منهم جاز وكافي وأجزأ، كما تلاحظون في حاشية المدارك، لأن المراد باليتامى وأبناء السبيل هو الجنس، فالجنس يتحقق بفرد واحد ولا يجب استيعابه. وهنا مسائل، المسألة الأولى مستحق الخمس وهو من ولده عبد المطلب، من ولده عبد المطلب، وهو الذين ولدهم عبد المطلب من هم؟ وهم بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب. طبعا عبد المطلب له 10 أولاد لكن لم يخلف، لم يكن أحد له ذرية إلا هؤلاء 4، بل في زماننا هذا لم يوجد أحد له أولاد إلا أبو طالب والعباس، وأما الحارث وأبي لهب فلم يعرف لهم أولاد، والله سبحانه وتعالى بارك في أولاد أبي طالب دون أولاد العباس. قال الذكر والأنثى هؤلاء يستحقون الخمس. وفي استحقاق بني المطلب، المطلب هو أخو هاشم، فيه تردد. طبعا منشأ التردد أولا أنه المنع، أنه يعني لا يعطى الخمس لأصالة عدم الاستحقاق، وتوقف الشغل اليقيني، لأن ذمتنا مشتغلة يقينا بالخمس، يتوقف على البراءة اليقينية، لأن لو عطينا بني المطلب لا نحرز براءة ذمتنا. توقف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية، هذا بعدين ممكن تنقلوه. وعدم المنع للاقتصار على المتيقن خروجه، ممكن بعدين أمليكم إياه، على المتيقن خروجه من عموم الكتاب والسنة، أنه نحن نقتصر هذا طبعا الكتاب والسنة اليتامى أبناء السبيل يشمل بني عبد المطلب بني المطلب، فمو متيقن خروجه فنقتصر على المتيقن خروجه، هذا مو متيقن خروجه فنعطيه. ولما روي عن الصادق عليه السلام لو كان عدل وإنصاف ويعطى كل ذي حق حقه ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى الصدقة إلى صدقة. فإذا أبناء عبد المطلب المفروض يعطون لما دلت عليها الرواية. قال أحوطه المنع، الأحوط أنه لا يعطى أبناء المطلب لأنه نشك في براءة الذمة، فنعطي من هو متيقن وهم أبناء عبد المطلب من هاشم. وهذا طبعا هذه المسألة لذلك نقول هاشمي، وأما المطلبي طبعا ليس بهاشمي لأن المطلب كما قلنا أخو هاشم. أما المسألة الثانية إن شاء الله يأتي الكلام عليها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.